بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناخد مع بعض كده النهاردة بعض آيات من خواتيم سورة العنكبوت. بعض آيات من خواتيم سورة العنكبوت من أول آية 56. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. احنا اتكلمنا في الآية دي قبل كده، ما كناش ألمحنا ليها واحنا بنتكلم في مجموعة اللواميم المكية. لا في الآية دي تحديدا اتكلمنا فيها، ما كناش بنتكلم عن ايه او طيب احنا كنا اتكلمنا قبل كده ان مجموعة ألف لام ميم او اللواميم المكية اللي نزلوا في مكة، اللي هم مين اللي جم ورا بعض في المصحف، اللي هم مين؟ سورة العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. وكنا اتكلمت بفضل الله يعني بتوفيق من الله عز وجل قبل ما اسافر في السجدة، وان كل صورة من الصور دي، اظن احنا كنا قلنا المعنى ده، كل صورة من الصور دي بتبث في قلوب الأئمة اللي هيواجهوا مين. الكلام ده انا قلته هنا ولا من انتم؟ يواجهوا مين بعد الصور دي على طول؟ جت سورة ايه؟
الأحزاب.
قلنا الصور دي بتصنع الأئمة اللي هيواجهوا مين؟ اللي هيواجهوا الأحزاب. وقلنا ان الخواتيم سورة السجدة اللي يجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، ان هذه الصور بتصنع هؤلاء الأئمة وبتزرع الصور دي اللي هم الأربعة دول، بتزرع في قلوبهم الصبر واليقين. وان جت بعد كده بعد سورة السجدة او بعد المجموعة دي كلها جت سورة الأحزاب، ان قبل مواجهة الأحزاب لابد من إعداد قلبي عالي جدا. واهم صفتين بيتربى عليهم الانسان في المرحلة دي الصبر واليقين. كنا قلنا كل صورة من الصور بتزرع حاجة في قلب الانسان في المرحلة دي. كنا وصفنا المرحلة دي اللي هي زي الخواتيم المرحلة المكية، ان انت بتبقاش شايف انفراجة في الافق، بتبقاش عارف حلول عملية قدامك، فانت مطالب انك تحافظ على يقينك بالرغم من عدم وجود اشياء على واقع الارض يعني تؤيد هذا اليقين. تاني، انت مطالب انك تحافظ على يقينك ان الدين سينتصر بالرغم ان الاحداث الخارجية ظاهريا بتمشي عكس اللي انت معتقد، لكن انت مطالب انك تظل ثابت على هذا اليقين. احيانا ربنا سبحانه وتعالى بيختبر يقين العبد ان يعمل حاجة من اللي ربنا امره بيها، فتكون النتيجة ظاهريا في الاول عكس اللي كان متوقعه. زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما الهم، كان وحي بيسموه وحي الهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه، لو أنت خايفة عليه تعمل إيه؟ تروح لأوسع مكان قدامها في البحر فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك. ده أول وعد. الوعد الثاني، وهيحافظ عليه لغاية لما يكبر، يعني مش هيرجع وهو طفل رضيع وبعد كده هيموت بعد سنتين. إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. طيب الآية بعدها على طول سورة القصص، فالتقطه آل فرعون. لا، يعني هي أم موسى كانت خايفة من مين؟ فرعون، ورمته في البحر عشان ما يروحش لمين؟ فرعون. فالبحر وده لمين؟ فأنت ممكن يقع في صدرك في اللحظات دي، إيه ده، هو إحنا اتضحك علينا ولا إيه؟ بدايات سوء الظن. دايما بيحصل ابتلاءات للإنسان إن بتيجي في الأول نتائج ظاهرها نتائج عكسية، يعني زي سيدنا إبراهيم، يعني جم قومه وأوثقوه وهو حسبي الله ونعم الوكيل وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى، وبعد كده يربطوه يحطوه على المنجنيق ولسه ما حصلش حاجة، وبعدين يتجمعوا ويولعوا النار شهور ولسه ما حصلش حاجة. طب ما جاتش رياح طفتها لغاية وهو في الهوى، يعني تخيل لو انت مكانه انت ايه؟ لا ان شاء الله هيحصل حاجة، المنجنيق هيجي يعملوا كده هيعلق، مش هي النار هتيجي رياح تطفيها، الكبريت مش هيولع، يعني انت دايما متوقع ان هيحصل حاجه. سيدنا ابراهيم لغايه وهو في الهواء ولسه واثق. طب لحظات، طب انت واثق في ايه؟ يعني خلاص لحظاته، عارف انت ايه؟ ان شاء الله الامتحان هيجي سهل باذن الله، الامتحان جه صعب، ان شاء الله التصحيح هيبقى كويس باذن الله. ده انا سقطت يا جدعان، ده بيحصل. طب اكمل يعني يقين ولا ايه؟ فسيدنا ابراهيم لغايه خلاص لحظات ويدخل النار ولسه واثق، فكان حاجة غير متوقعة للبشر كوني بردا وسلام. فأحيانا الإنسان بيبتلى في يقينه، زي الراجل أمثلة كتير المشهد ده أنت بتبتلى فيه أمثلة كتير جدا. لو إحنا جمعنا فكرة إن أنت تيجي تعمل حاجة ربنا قالك عليها فيحصل في الأول ظاهريا أثر عكسي، دي كتيرة جدا. زي الراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال بطن أخي فيها استسقاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فراجل راح لأخوه وسقاه عسلا فزاد، فيعني فاستغرب، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلت لي قلت لك في بطن أخي استسقاء فقلت لي اسقه عسلا فسقيته فزاد، قال اسقه عسلا، شوف يقين النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فسقاه فزادت، فراجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك، فسقاه الرابعة فشفي. قيل إن ده بوحي من الله عز وجل، وقيل إن بعض اللي اتكلموا في مسألة الطب اللي من عند الهادي النبوي صلى الله عليه وسلم إن أحيانا الدواء محتاج يوصل لجرعة معينة، ودي كانت الجرعة الرابعة أيا كان، يعني بعيدا عن الفقه الحديث. قصدي أقول لك إن شوف هو لما عمل ده كان أمر مباشر من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش يؤول، يعني ده النبي قال له أنت روح اسقي عسل، فالمفروض يصدق، فلما راح سقى عسل زاد الاستسقاء، ده كان ابتلاء في يقينه. فدي ممكن تحصل لك كتير، انك تيجي تعمل حاجه من ربنا العيه في الاول يحصل حاجه انت مش فاهم، زي فالتقطه قال له فرعون، طب ازاي ده انا يعني ام موسى رمياه خايفه من فرعون ازاي يروح لهناك، في حين ده كان امن مكان، اي مكان تاني كان يفضل مطارد وخايف، لا ده فرعون بنفسه هو اللي هيحميه. فالتقطه قال له فرعون ليكون، بيسموها لام العاقبه او الصيروره، ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خطيئة. وقالت امرأة فرعون، يعني بعد ما راح فرعون عايزين نرجعه لأمه ونحافظ عليه من القتل، أو الأول نحافظ عليه إن فرعون ما يقتلوش، ده رقم واحد. رقم اثنين إن احنا نرجعه لوالدته، يعني أول حاجة إن فرعون ما يقتلوش. فالله عز وجل ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولله جنود برضه في سورة الفتح ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فربنا سبحانه وتعالى أمر قلب أم زوجة فرعون أن تحبه، فقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. دي الأولانية. ورجع الثاني أن ربنا أمر لكل اي فدي ما يعرفش يرضع يرضع فم سيدنا موسى، وامر الفم سيدنا موسى انه ما يقبلش اي رضاعه، وحرمنا تحريم كوني في الشرع، وحرمنا عليه المراضع من قبل. فقالت هل ادلكم اختبا هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه، فرجعناك او فرددناه، يعني ربنا قال في اول الايات ان ايه رادوه، وقال في الايه دي فرددناه، وقال في اخر القصص نفسها دي كانت اول قصص، وقال في اخر القصص ان الذي فرض عليك القران لرادك، نفس التعبير اللي جه في الاول فرددناه، كان ربنا بيقول لنا في سوره القصص في ختام سوره القصص كما ان الله عز وجل بقدرته رد موسى الى امه فكذلك سوف يردك يا محمد صلى الله عليه وسلم انت واصحابك الى مكه منتصرين، لان ان الذي فرض عليك القران نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج من مكه مهاجر للمدينه وزعلان انه سايب مكه، فربنا بيقول له كما أني بقدرتي رددت موسى إلى أمه فكذلك سوف أردك أنت وأصحابك سوف أردكم إلى إيه؟ إلى مكة منتصرين. وإن خروجك من مكة كان بسبب تمسكك بالقرآن، إن الذي فرض عليك القرآن، وخروجك من مكة كان بسبب تمسكك بالقرآن، ورجوعك لمكة هيكون بسبب تمسكك بالقرآن، إن الذي فرض عليك القرآن لردك. خلينا في القصص ولا إيه؟ المهم ان الذي فرض عليك ده كان ختام القصص، جت بعد كده العنكبوت. كويس لقينا مدخل ندخل بيه. سوره العنكبوت من المعاني الاساسيه اللي بتعالجها زي المنظومه بتاعه اللوامين المكيه ان يبقى عندك بصيره وترى الاشياء على حقيقتها، لان في وقت الازمات والفتن انت بتفقد الرؤيه الحقيقيه، بيبدا الباطل ينتفش والزبد، فاما الزبد قالوا زي مجموعه من الفقاعات الملونه المزخرفه اللي بتبقى هي اللي فوق، فالإنسان بيفتن بيها. فالإنسان دايما في فترات الضغط ما بيشوفش الحق واضح، ودايما الباطل بينتفش، فالتاجد كتير بيمدح الباطل وبيتقرب إلى الباطل وبيقف بجوار الباطل، فتلاقيك انت ايه خلاص تلقائيا كنوع من الهزام النفسي خلاص بتمدح الباطل. ففي المرحلة دي مرحلة العنكبوت الروم لقمان السجدة، وهنشوف ازاي العنكبوت عالجت كده، والروم ممكن بقى ممكن المره الجايه او اللي بعدها نتكلم في مساله ازاي ربنا قال في سوره الروم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا. هم لا يعلمون ولا يعلمون، كلمتين ورا بعض. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الدنيا، يعني هم متميزين في العلم في الدنيا، لكن في اليقينيات الأخروية وفي الغيب ما يعرفوش فيها حاجة. فده بيخليهم يقيسوا الأشياء غلط ويروا الأشياء على غير حقيقتها. فيفتن الإنسان إن هو يبدأ يمدح القوي على أنه الحق. مش كل منتصر هو حق، تاني مش كل منتصر هو على الحق. ربنا قال له تلك الأيام نداولها بين الناس. الكلام تقيل النهارده ولا ايه؟ اللي عايز يوقفني يوقف. وتلك الأيام نداولها بين الناس، يعني مش كل من انتصر فهو حق. أحيانا في وقت الانهزام النفسي وغياب المفاهيم والمبادئ والمعايير القرآنية بتجد الناس بتمدح الكثرة. ربنا بيقول ايه؟ لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. يعني ربنا بيقول ان احيانا الناس بتحب الخبيث عشان ايه؟ عشان كتير، بتمشي وراه عشان كتير. وتلاقي ناس تقول لك ايه؟ ازاي يا عم الفيديو ده غلط، ده مليون واحد مبسوطين منه وعاملين له لايك، ازاي فلان غلط، ده فيه مش عارف. مع ان الكثرة هي ليست معيار في حد ذاتها على الحق والباطل، هي اذا اضيفت الى الحق بتكون شيء حسن، لكن لما بينزع منها الحق ما بتدلش على شيء، بل بالعكس. كلمة أكثر الناس جت مذمومة في القرآن، يعني أكثر الناس لا يشكرون، لا يعلمون، لا يفقهون. لما تيجي تشوف لا يؤمنون، لما تجمع كلمة أكثر الناس أو كلمة أكثرهم في القرآن هتجد إن هي جت مذمومة أصلا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأحيانا في ظل غياب المعايير القرآنية والمبادئ بتجد الناس بتنساق وراء معايير أخرى، من الكثرة، من القوة، من المادة. لما شافوا قارون قالوا قارون ده هو ده الحق، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وما لسه كانوا لسه بينصحوه، فلما خرج على قومه في زينته وراهم الزينة بتاعته قالوا ايه ده، احنا ظلمنا قارون فعلا، ده قارون واضح ان هو رجل خير وبيدي وجبتين لشوية أسر فقراء، فأكيد احنا ظلمناه. هو لازم طبعا يعمل او بيتصور وهو بيسلم مثلا جايزة للي بيحفظوا قرآن او حاجة، فايه فيبقى كده هو بيعمل حاجة تخليه هو مش وحش قوي يعني. يا ليت لنا مثل موتك كنا ولد وحظا عظيما. اللي اوتوا العلم بالرغم ان لسه ما حصلش حاجة ظاهرية واثقين ان قارون غلط بيبقوا قلة جدا. قال الذين اوتوا العلم ويلكم، لذلك قصة قارون جت قبل العنكبوت، وده نوع من الترابط. ازاي انك تفضل واثق بمعاييرك، لان هنتكلم دلوقتي في العنكبوت ان هي بتتكلم على سقوط الاقنعة، انك انت تشوف الحاجات على حقيقتها بدون الزخرفة بتاعتها. في قارون لسه ما حصلوش حاجة، لسه معاه الزينة والأموال والمفاتح اللي بتنوء بالعصبة والخزائن مليانة وكل حاجة، لكن أوتوا العلم شايفين إن ده مش هيكمل وإن ده مش مراد ربنا. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها، أي في هذه اللحظات لا يلقى هذه الكلمات إلا الصابرون. مش أي حد بيصبر في المرحلة. لما تخسف به الأرض فخسفنا به وبداره الأرض، التانيين قالوا إيه؟ قالوا ويكأن الله فعلا، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسر. ده طلع كلام الذين أوتوا العلم بجد. كتير من الناس هو أو أغلب الناس ما بيصدقش غير لما يشوف الخسر. احنا القرآن بيعلمنا مش لازم تشوف نهاية الظالم عشان توقن إن ده ظلم، لأن عمرك أقصر من عمر الدعوة. دي نقطة مهمة قوي، عمر الدعاية دائما أقصر من عمر الدعوة، بمعنى إنك أنت لازم تحكم إن ده باطل وإن ده هيسقط حتى لو انت مت قبل ما ده يحصل. بمعنى انت بتقول على حاجة باطل وظلم وهيسقط و وان الله عز وجل سوف يعاقب ده يوم القيامة لان ده ليس على مراد الله، فقعدت تقول كده وما حصلش في حياتك حاجة لغاية وانت بتموت. ممكن يجيلك حد وانت بتقول لك ما انت بتموت اهو ما حصلش حاجة، انت كلامك غلط. لا انت مش كلامك غلط، انت مش فاهم سنة ربنا. انا بتكلم على عمر الحق والباطل غير عمري انا، يعني عمري قصير، يعني ممكن اموت. وربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كده لنفسه، فاما نرينك بعض، مش كل كمان، بعض الذي نعدهم او نتوفينك. ده ما ياثرش على المبادئ والتقييم. رؤيتك لانتصار الحق او عدم رؤيتك له في حياتك ما ياثرش على تقييمك للحق. واضح المعنى ده ولا الدنيا ملغوشه شويه؟ طب طقم شاي نفوق قبل ما طيب نيجي بقى لسوره العنكبوت. سوره العنكبوت بتتكلم من اول لحظه على الحسابات الخاطئه والتقييمات الخاطئه، وبتشيل اقنعه عن جهد اهل الباطل الرهيب اللي عاملين يشتغلوا فيه لهدم الدين، وبتعرفك حجمه الحقيقي. وبتعرفك ازاي، خد بالك من الكلام اللي بقوله ده، ازاي تشوفه على حقيقته، ايه الادوات اللي انت تتحرك بيها تشوف بيه الاهل الباطل على حقيقتهم، وايه الحاجات اللي انت مطالب بيها، وايه المعاني الايمانيه اللي انت محتاجها عشان تنفذ الطلبات دي. ده يعتبر ايه من محاور كده سوره العنكبوت. ذلك بدات على طول بحسابات خاطئه، دايما احاسب في القران او غالبا احاسب في القران تيجي الحساب الخاطئ، يعني ام حسبتم كل تيجي حسابات خاطئه. فبدات بحسابين بايتين فيها حسابات خاطئه. بالنسبه لأحسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا، بالنسبه لاهل الايمان وبالنسبه لاهل الباطل، ايه 2 وايه 4. يعني ايه 2 احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، دول اللي فاهمين ان الايمان مجرد احسب الناس وان يتركوا ان يقولوا، هو عايز ان الايمان مجرد كلام. اللي فاهم ان الايمان كلام ده فهم خاطئ، والايام والظروف والحياه هتعرفوا ان ده غلط، ان الايمان مش كلام ومش هيترك للفهم ده، هتجيله ابتلاءات في حياته تفهمه ان الايمان مش كلام. الحساب الثاني الخاطئ، يعني القران نازل اهل الايمان عندهم تفكير واهل الباطل عندهم تفكير. اهل الايمان معتقدين ان كلمه الايمان كفايه وان هو مش هيبتلى، واهل الباطل معتقدين ان اللي معاهم من عده وعتاد هينتصروا بيه وهيقتلوا بيه اهل الحق، وهينتصروا بيه وهينصروا بيه الباطل. فالسوره بتعالج القضيتين دول، ان هي بتفهم اهل الايمان يعني ايه ايمان وتبعات هذا الايمان ومطالب وراء هذا الايمان، وبتفهم اهل الباطل ان حساباتكم دي وهم. واضح؟ يعني اللي يرى سوره العنكبوت. لذلك مثلا تجد في السوره دي الوحيده المده بتاعت لبث ومكث سيدنا نوح عليه السلام، فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام. ده عشان اللي فاهم ان الايمان حاجه بسرعه ومستعجل. احنا بقى لنا فتره شغالين في الدعوه وما فيش بالك قد ايه. والعجيب ان السوره دي نزلت قبيل الهجره على طول، فكانهم لما نزلت الايات دي وبقوا خلاص كانهم مش مستنيين. طب خلاص يعني احنا لسنا في الخلا، لما مثلا 12 من البعثه تنزل الايه دي فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عام. تتفهم ازاي 1000 سنة الى 50 عام؟ ده احنا بقالنا 12 سنة، يعني لسه 950 ناقص. يا نهار ابيض. فخلاص مش مستعجلين، شغالين ومش مستعجلين. السنة اللي بعدها كانت الهجرة. يعني احيانا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، خلاص هنا نصر بيجي في اللحظة. بس انت ايه؟ انك انت تسلم. يبقى هتلاقي الصورة بتعالج اللي فاهم ان الايمان كلام، ده الايمان له تبعات، ودي خطوره طرح الدين اللي يعني ممكن نسميه الدين التبشيري باسلوب النصارى، ان ربنا بيحبك وان ربنا مش عارف ايه، وان انت يعني كل حاجه ان ربنا يحقق لك امانيك، مفيش بلاء، مفيش تكليف، مفيش يعني كل الدين عندنا ان ايه، صوره عيل بيعيط وحد بيطبطب عليه مثلا او بيجيب له مصاصه او كده، وان خلاص يعني ده ان الشمس بتطلع. طب ما في صوت الشمس وصوت الليل، يعني ورا فعلا يعني دي اشارات، يعني الشمس الليل بعد كده يجي الضحى ماشي، لكن في منطقه اسمها الليل بتحصل، يعني يولج الليل في نار ويولج النار في الليل، يخرج الحي من الميت وبرضه الميت بيخرج من الحي. كل دي على فيها اقوال يعني ان ده اشاره لتبادل الحق والباطل. فاحنا بنخبي الجزء ده، لا الجزء ده موجود، والجزء ده موجود اصلا للتنقيه وللتمحيص، وتلك الايام نداولها بين الناس عشان يحصل نوع من التمحيص. والاهل الايمان يعني زي ما هنشوف دلوقتي ان اللي معتقد ان الايمان قول بس، لا الايمان مش مجرد قول. طبعا احنا نسال الله العافيه، لا نتمنى البلاء، لكن انت بتبقى فاهم على كده، بتوطى نفسك على كده، لكن مش من كمال الايمان انك تدعو البلاء، ده يعني ده من الحماسه الفارغه او جهل بفهم الشرع. انت ما تتمناش لقاء العدو ولا تتمنى البلاء، وتطلب من الله العافيه، وافضل طلب تطلبه من ربنا اليقين والعافيه. لكن انا بتكلم انك توطن نفسك وتبقى فاهم، ما تتركش الدين لو حصل ده. يبقى اذا الصوره بتخاطب فئتين، كان في صراع بين اهل الايمان واهل الباطل. الصوره نازله تفهم اهل الايمان يعني ايه ايمان وتبعات الايمان، ونازله تفهم اهل الباطل، وبالتالي برضو اهل الايمان حجمهم الحقيقي. فجت اول خطابين، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، مش هتسبق ربنا، يعني مش هتفوت الله، لن تكون قوتك أكبر من قوة الله، ده مش هيحصل. لذلك جه نكمل بسرعة كده آية 10 دي بتخاطب الصنف الأولاني أهل الإيمان اللي فاهمين الإيمان كلام، ومن الناس من إيه؟ من يقول آمنا بالله، يعني هو ساعة الإيمان بيعرف يقول إيه؟ بيعرف يتكلم آمنا بالله. فإذا، وخد بالك إذا حرف بيفيد حاجتين، الإيه؟ لا العكس، اليقين. إن بيفيد الشك، إذا بيفيد التأكيد والمفاجأة، مش لازم كل مرة يفيد المفاجأة، لأن عندنا في حاجة في اللغة اسمها إذا الفجائية. فإذا هو خصيم مبين، يتحول فجأة إن بعد ما يعني كان وربنا بينعم عليه وفجأة يتحول خصيم مبين. فإذا دي يعني كأن ربنا بيعرفهم إن غالبا هتمر بالبلاء ده. فإذا أوذي في الله، يعني كل اللي هيختار طريق ربنا غالبا هيمر بهذه المرحلة. فإذا أوذي في الله، إيه اللي خليه يسيب الطريق؟ إن هو يساوي بين قدرة الله وقدرة البشر. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سورة الشعراء. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا جعل فتنة الناس كعذاب الله. وربنا الإذاء في الله ده درجات، من أول كوتشيك يتسرق في المسجد لغاية بقى ربنا عارفين، يعني أوذي في الله دي درجات، ممكن يحصل له بلاء معايا. ومن الناس ما يقولوا آمنا بالله. فإذا أوذي في الله جعل، خد بالك هنا ربنا سبحانه وتعالى سمى إذاية أهل الباطل لأهل الإيمان سماء مجرد إيه؟ فتنة. جعل فتنة الناس، يعني ده الفتنة ده العذاب العابر، فتنة الناس، لكن عذاب ربنا سماء فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك، ساعة لما يجي نصر أنا معاكم، هو واحد بيتعامل مع الدين على أنه مغانم فقط، مفيش فيه مغانم، يتبع المغنم ويترك عند المغرم. وده كتير وصف اللي معتقدين الدين كده، اللي هو أحد معاني قول الله عز وجل فإذا أظلم عليهم كلما أضاء لهم ما شوف، وإذا أظلم عليهم قام. قيل كلما أضاء لهم أي كلما انتصر الإسلام نجاح وغنائم يمشي، حصل شبهات او ابتلاء او فتنه او هزيمه يقف ما يكملش. اهل الايمان مكملين مهما كانت الظروف، مكمل شبهات ابتلاء هو ثابت، عقيدته ويقينه ثابت ما بيتغيرش. برضه ده بيخاطب مين؟ الصنف مين؟ اهل الايمان اللي فاهم الايمان غلط. طيب الصنف الثاني، وبرضه اهل الايمان بيستفيدوا من كده، ايه 41 بعد آية 40، فكل أن أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. تعداد ألوان العذاب ده ليه؟ تعداد ألوان العذاب ليه؟ لأن يعني ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا سبحانه وتعالى أن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك أحدا، الموضوع مش حاجة واحدة ثابتة، يعني ممكن تيجي من أي مكان. زيك لما الآية المشهورة، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. هم عاملين حصون يتلوهم من القلوب، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب. فكان ربنا بيقول لك إن إهلاك أهل الباطل سهل جدا، وإن مهما أخذوا حذرهم من حاجة بتجيلهم من حتة تانية. وقلنا المثل المشهور إن قوم عاد لما قالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله بإيه؟ بالريح، بهوى أشد منا قوة، ربنا لكم بالريح. فجي بعدهم قوم ثمود، فاتخذوا من الجبال بيوتا آمنين، تنحتون من الجبال بيوتا بتاعة الحجر آمنين بتاعة شعراء فارهين، فكانوا بيعملوا بيوت في الجبال عشان لما تيجي الريح اللي أهلكت عاد ما تشيلش الجبال، فكده هم كانوا إيه يعني. فأهلكهم الله بالصيحة، مش بده، مش لازم تجيلك من إيه، انت حالاً تشوف اللي قبلك وقع ازاي، فانت تاخد احتياطاتك اول، فتجيلك من حته ثانيه خالص ما تعرفش تجيلك منين. لذلك مهما احتاط، فربنا بيقول ايه؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. اتخذت ده بيقول فعل فيه تكلف، يعني طلع عينها عشان تعمل بيت، ومعتقدا ان البيت ده هيحميها من كل حاجه، وإلا أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت. فربنا بيقول لك جهد أهل الباطل لإفساد الدين والحماية أنفسهم كمثل العنكبوت وهي تتخذ البيت، تقعد تعمل وتنسج وتقعد سنة وبعدين شوية هواء يوقعوا بيت العنكبوت. هو ده اللي بيحصل. أنت عشان تبقى شايف ده، عشان تبقى شايف ده ان اهل الباطل مهما عملوا من جهد ومواقع وفلوس وصرفوا واسلحه لهدم الدين واهل الحق ضعاف، انت عشان تشوف ان جهدهم ده خيوط عنكبوت، انت ممكن تتعب نفسيا تقول احنا لا يمكن نعرف نواجه ده ولا يمكن الحق ينتشر وممكن يصيبك احباط. عشان تفضل شايف ان جهدهم ده خيوط عنكبوت انت محتاج حاجتين، محتاج ايه 44 وايه 45، محتاج التفكر في خلق السماوات والأرض، محتاج التفكر في القرآن مع الصلاة. آية 44 خلق الله السماوات والأرض بالحق. السماوات والأرض قائمة على الحق، فهيظل الحق قائم ما دامت السماوات والأرض. فكل ما تتفكر دائما زي ما قلت لكم قبل كده، أنت مش إن المشكلة الصغيرة بتحتويك وبتقعد إيه يعني تسيطر عليك، لما بتطلع بره كده وتبص على الكون من فوق على تكسر حواجز الزمان والمكان، وازاي في ظلمة كتير ربنا اهلكهم وازاي ربنا نصر اهل الحق على مدار يعني الوف من السنين، فانت بتهدى. شوف ازاي ربنا بيدبر السماوات والارض. يعني كان في فكره كده زمان كنا بنسميها تعجبات ملك. تخيل لو ملك في السماء السابعة عند العرش وقعد ينزل، شوف العرش بقى قد ايه، وبعد كده الكرسي، وبعد كده ما السماوات السبع في الكرسي لك حلقة في فلاه، وقعد ينزل السماء السابعة السادسة لغاية لما وصل السماء الدنيا، وبعد ما وصل للسماء الدنيا لقى 200,000 مجرة، وبعد كده من وسط المجرات اختار يعني مجموعة شمسية من وسط 200 مليار مجموعة شمسية، وقعد وينزل 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 لغاية لما لقى حاجة صغيرة خالص اسمها الأرض. هو شوف نازل، وبعدين اختار مكان صغير خالص، شوف هو عمال ينزل. هو طبعا واحد جاي شايف في السماوات السبع وقدرة الملك والملائكة ولله جنود السماوات والأرض وما من موضع أربع أصابع إلا فيها ملك ساجد وقائم، والملائكة تطوف حول العرش يسبحون، وإزاي الله عز وجل يعلم ما ينزل من السماء وما يعرج فيها وترتيب الأرزاق، وهو نازل كل ده. وبعد كده يلاقي واحد في المكان الصغير يعني عايز أقول الحقير ده الصغير خالص ده الأرض، وحتة فيها وبعدين عنده مشكلة يقول لك صعبة تتحل. هي ايه اللي صعبة تتحل؟ يعني فحله ساعتها انه ياخده معاه ويطلع بيه وينزله تاني، فساعتها هيقول ايه؟ ان فعلا كل شيء على ربنا هين. والقرآن بيعمل معاك كده، يعني القرآن بياخدك طلعك فوق، شوف خلق السماوات والأرض وكيف استوى على العرش وكيف يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وكيف فعل وأعطى وأخذ ومنع. بعد كده ينزلك تاني القرآن بعد ما تخلص بقى القيام كده، فأنت المفروض ترجع زي ما الإيه الملك ده ما رجع الشخص ده كده، يقول لك الله على كل شيء زي بالظبط ما حصل مع اللي قال أن يحيى دين الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. وقيل ان لما ربنا بعثه خلى الروح تيجي الاول في عينيه وشاف جسمه وهو بينبت وشاف الحيوان وهو بيقوم قدامه شافه جدا، فلما راى ذلك قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. فاحيانا انت محتاج ده. فجات الاول خلق الله السماوات والارض بالحق، بس ده مش لاي حد، ان في ذلك لايه للمؤمنين لاهل الايمان. اتلو ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه، وزي ما قلنا ان الصلاه هي الصلاه المقامه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. انت لما تمارس الاثنين دول ترجع تبص على جهد أهل الباطل تقول فعلا ده خيوط عنكبوت. من غير الاثنين دول هتجد ان جهد أهل الباطل ده شيء عظيم وصعب ولا يمكن، وكيف سنواجه والباطل خلاص والاسلام بيسقط. لكن كل ما تقرب من الاثنين دول كل ما تزداد يقين، وزي ما قلنا ده اللي بيعمله الصور دي، اللي بتعمله الصور دي العنكبوت والروم ولقمان والسلم. خلاص كل ده كان المفروض مقدمة. كل مرة أنا دروسي عبارة عن مقدمات أصلا، فالنهاردة كان درس المقدمة لآيات يا عبادي يا الذين آمنوا إن أرضي واسعة، والآيات دي جت بعد ودي المرة اللي اتفضل.
يعني هو مثلا بيدعي إيمان إن هو فاكر نفسه مؤمن، هو بيدعي إيمان
يعني النفاق او العتر زي كده بتبقى دركات منهم ضعاف الايمان، واحنا كلنا ممكن بنتلبس بده في وقت من الاوقات خلاص. وبعد كده ممكن ذلك ربنا بيقول ايه، لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه. فكتير قالوا او مثلا برضو ايه في نفس السوره برضو سوره الاحزاب، واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، فقالوا ان بتبدا الاول ان يبقى في مرض، ده ضعف ايمان بيحصل لنا كلنا. الفكره انك تعالجه، ما بيعالجوش بيبقى مرجف وخايف ومرعوب على طول، ما بيعالجوش بيبقى منافق. زي سوره المنافقون اسمها سوره ايه؟ المنافقون، واول ايه في سوره المنافقون ايه؟ ها؟ اذا جاءك مين؟ المنافقون. سوره من الاول بتتكلم عن النفاق الصريح، نفاق واضح، بتتكلم على المنافقون. والمنافقين اللي هو ايه؟ راس النفاق، ليرجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من اذان. وتيجي ختام السوره اخر ايتين ثلاثه في السوره، يا ايها الذين امنوا لا انا من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم، دي التغابن. لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. الايات بتقول يا ايها الذين ايه؟ هي السوره بتتكلم منافقين ولا بتتكلم اهل الايمان؟ بتتكلم منافقين. امال يا ايها الذين ايه علاقه لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله بالسوره؟ دي اول درجه، دي اول سلمه، يعني انت ما بتبقاش واخد بالك. فالخطاب لاهل الايمان اوعوا تنزلوا اول سلم. هل معنى كده ان اهل الايمان ما بيقعوش في ده؟ بيقعوا في ده اذا كان السوره اللي قبلها على طول، الايه اللي قبله اذا جاءك المنافقون على طول. بعض الصحابه واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوها قائمه، فلما نزل اعتبر رجعوا قعد. يبقى الوقوع في الخطا لا يعني انا تحولت منافق عشان ما تحولش الياس. يعني الفكره ان ده ما يتحولش المرض مستحكم وطريقه تفكير ان انا دايما مع الدين بستعمله كوسيله للمغانم فقط. طيب بقول ان المره دي الوحيده اللي جت في المصحف ورا بعض هي جت كلمه يستعجلونك، جت سوره الحج ورا بعض ايتين، ويستعجلونك بالعذاب، يستعجلونك بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ايه 53، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب قيل ده عذاب دنيوي لو او يعني معد وفاتهم. الايه الثانيه يستعجلونك بالعذاب جه العذاب الاخروي وان جهنم لمحيطه بالكافرين. فكان الواقع بتاع سوره العنكبوت تضخم رهيب لجهد اهل الباطل، بدا من شده تعذيب اهل الباطل لاهل الايمان بدا في ناس تضعف، وجعل فتنه تناسك عذاب الله. المطالب المطلوبه من اهل الايمان عاليه، ما كانوش متوقعين ان تبعات الايمان عاليه للدرجه دي. وفي وسط ده كمان اهل الباطل عمالين يضغطوا نفسيا على اهل الايمان، فين؟ فين العذاب؟ فين النصر بتاعكم؟ فين اللي انتوا كنتوا ويستعملين ايه؟ يضغط عليه. فانت فعلا في المرحله دي انت بتحتاج تكون على يقين. يبقى انت واثق. وده احد معاني برضو سوره هود، واللي هي بقى الف لام راء برضو المكيه. انك لازم تكون على بينه من امرك. فهنا جت بعد الاستعجال المطالب اللي اهل الايمان المفروض يعملوها عشان يبدا يحصل تغيير من الحاله اللي احنا فيها دي. وكانت المطلب ده كان هو الهجره. يا عبادي يا عبادي الذين امنوا، وده تمهيد قبل الطلب. نسبهم ناداهم الله وسماهم عباده ونسبهم الى نفسه ثم وصفهم بالايمان، كل ده مقدمه. يا عبادي الذين امنوا، وبعدين بالتاكيد ان ارضي واسعه. ارض الله واسعه جت قبل كده بس مش بالتاكيد. جت في سوره الزمر واظن في سوره النحل. قالوا ايه الزمر وايه النحل؟ دي كانت بتتكلم عن هجره الحبشه. وكانت هجره الحبشه اختياريه. كانت نوع من الرخصه. الهجره هنا كانت الزاميه، لذلك قالوا جت هنا بالتاكيد بان. تاني المفسرين بيقولوا ايه؟ ان ارضي واسعه، ان هنا امر بالهجره الزامي، فجت التاكيد ده. طب هو ليه ربنا ما قالهمش هاجروا؟ احنا لما نيجي ان ربنا يقدر لنا البقاء واللقاء يعني مع بعض، لما نيجي نبص على كلمه الهجره في القران دي منظومه. يعني حدث الهجره ده كان حدث فاصل في حياه اهل الايمان، لدرجه ان التاريخ بتاعنا بالهجره، وان فتره من الفترات الولاء والبراء كان على الهجره، ما لكم من ولايته من شيء حتى، مش الولاء والبراء على الايمان بس، لا ده اللي ما هاجرش انا ماليش دعوه بيه. ما لكم من ولايته من شيء حتى يهاجروا. وإن أحد معاني وده المعنى الأشهر، فما لكم في المنافقين فئتين ليه مختلفين فيهم؟ الناس اللي ما رضتش تهاجر لأجل أغراض دنيوية مش لأجل استضعاف. تخيل ربنا بيقول انتوا ازاي مختلفين في حاجة، ده واضحة دول منافقين. تخيل، وإن اللي ما رضوش يهاجروا واجبروا على الخروج في بدر مع المشركين نزل فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، فيما كنتم أي في أي شيء من أمر دينكم، يعني دينكم كان فين؟ أنت ما كنتش فايق لنفسك في دينك؟ يتلاقي المفسرين كاتبين في أي شيء كنتم من أمر دينكم، يعني أنت كنت تعمل إيه في دينك؟ وما دينك كان فين في حياتك؟ دينك كان ترتيبه إيه في أولويات حياتك؟ إزاي ما هجرتش؟ ألم تكن، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، اللي هي بقى إيه؟ يعني أنا مش قلت لكم في آخر عنكبوت إن أرضي واسعة، لأن ألم تكن أرض الله واسعة جت سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة النوم، سورة إيه؟ سورة النساء، دي سورة إيه، مدنية ولا مكية؟ مدنية، العنكبوت مكية، فالملائكة ربنا بيقول لهم سورة النساء إن إحنا كنت قلت لكم أرض الله واسعة، ما هجرتوش ليه؟ أنا كنت قلت لكم هجروا، ألم تكن أرض الله واسعة فا؟ يبقى إذن كلمة أرض الله واسعة معناها إيه؟ معناها النمبر، معناها هجروا، ما هو ألم تكن أرض الله واسعة فا؟ تهاجروا فيه، فكلمة إن أرضي واسعة معناها هجروا. طب ليه ربنا ما قال لهمش هجروا مباشرة؟ في قاعدة دايما بتدل إن المؤمن عالي الإيمان، إن خدوا معايا القاعدة دي، إن يقدم أعلى التضحيات بأقل الإشارات. تاني، من كمال المؤمن، من كمال إيمانه، إن يقدم أعلى التضحيات، إحنا اتكلمنا في حاجة زي كده، أعلى التضحيات بإيه؟ بأقل الإشارات. أشهر مثال لده مين؟ تاني إحنا قلنا حاجة زي كده قبل كده، أشهر مثال ده مين؟ أيوة، الله يفتح عليك، سيدنا إبراهيم عليه السلام. كنت لسه أقول اللي هيقول هياخد جايزة، بس أنت الحمد لله سبقت بفضل الله. سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم أعلى تضحية، ابنه اللي بيحبه اللي بينتظره اللي جاءه بعد فترة من الزمن ويدعى ربنا، وغلام حليم مش غلام عاق عايز يخلص منه ولا حاجة، ومش مثلا هيحصل حادثة فبيصبره، ده هو اللي هيذبحه، يعني منظومة من التضحية، وكل ده بإيه؟ برؤية، رؤية، مش زي ما قلت لكم مش إيه؟ مش مثلا خمسة ملائكة وإحنا عايزينك في موضوع مهم وحد يديله الاول مقدمه والتاني يقول له اقعد والتالت يجيب له حاجه تهديه، هو ايه؟ رؤيه، شوفوا. فيقوم على طول اني ارى في المنام اني اسبحك، عايز سيدنا اسماعيل ياخد نفس الثواب بتاعه. تذكر ربنا قال فلما ايه اسلم، وفعلا نجح سيدنا ابراهيم، ان كان عايز سيدنا اسماعيل ياخد نفس الثواب بتاعه، وحتى هو بيموته حريص ان هو ينال نفس الاجر، فلما اسلم ترجمه، فبيقدم اعلى التضحيات باقل الاشاره. فكأن هنا انت بتقدم تضحيه عاليه جدا للهجره باشاره ان ارضي واسعه، لذلك ربنا قال لهم ايه؟ فإياي، ده التقديم ده يعني انا فقط وحدي فقط، فإياي فاعبدون، يعني انت لازم توحد الله في العباده، وانتم مش عارفين تعملوا كده في مكه لازم تتصرفوا. طب الحل ايه؟ ان ارضي واسعه، افهم انا مش عارف اقيم شرع الله في مكه، طب اعمل ايه؟ فربنا هنا ايه؟ فكانت هذه الايه هي الاذن والامر بالهجره، ان ما كانش ينفع هجروا بدون اذن من ربنا سبحانه، إن أرضي واسعة فإياه فعلا. موضوع إن حد فجأة يسيب بيته ومكانه وأسرته وأرضه وعيلته والشغل والمحل ويسيب كل ده ويمشي فجأة، عنده تخوفات. القرآن ما بيخاطبش العقل فقط، كثير من الناس كان معتقد إن كان القرآن، معتقد ذهنيا يا ريت كان القرآن يجي إيه؟ سورة العنكبوت خمس نقط، رقم واحد أنتوا فاهمين الإيمان غلط، رقم اثنين الكفار هيموتوا في الآخر، رقم ثلاثة الله قدر، رقم أربعة السورة اللي بعدها، هو كان متوقع. لا، القرآن مش كده، القرآن بيخاطبك، بيخاطب مشاعرك ونفسيتك وخوفك، لذلك حتى أحيانا يقولوا في أنواع من الترابط، الإعجاز الترابط الآية بيسموه الترابط النفسي، يعني إيه؟ يعني الآية تثير جواك تساؤل تيجي الآية اللي بعدها تجاوبه، آية تثير جواك خوف تيجي الآية اللي بعدها تطمنك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون، سورة التوبة، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما نزلت الآية خافوا، لو طردنا المشركين دول كانوا مركز اقتصادي قوي هيحصل لنا فقر، تيجي تكملة نفس الآية وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، إن الله عليم حكيم، حكيم في تشريعه سبحانه وتعالى. يعلم كيف يشرع سبحانه وتعالى. فأحيانا بتثير الآيات جواك مخاوف، تيجي الآيات اللي بعدها ترد لك عن المخاوف دي. فآية آية الهجرة أثارت مخاوف، أنا خايف. أي طلب عالي، وأعلى طلبين بيطلبوا دايما بيجي معهم التثبيت ده، الهجرة والجهاد، أعلى طلبين دول الهجرة والجهاد، بتيجي دايما تطمين للمخاوف. أنت بتخاف على حاجتين، على أمنك حياتك وعلى رزقك. تيجي الآيات اللي بعد كده تطمنك على الأمن وعلى الرزق. ده اللي هنعرفه المرة القادمة. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لازم يبقى في سسبنس كده.